ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي آية أخرى مقاربة لهذه الآية: وجعلناهم أئمة، من دون الاستعانة بكلمة وجعلنا منهم أئمة، وإنما وجعلناهم أئمة. عندي مقدمة، عنوان المقدمة فقه الآية، ثم سأتكلم ببحوث نقلية بل ببحوث قرآنية في ضمن جملة من المحاور. المحور الأول أنه عالم المادة كيف يمكن أن ينظم في المنظومة الإلهية. الأمر الثاني، المحور الثاني، هل هناك وجود للملائكة، وما هو الدور الذي لا بد أن يقوم به الملائكة؟ الأمر الثاني. الأمر الثالث، هل نحن نؤمن بفكرة وجود شيطان، وأيضا هل الشيطان دوره عبثي أم له دور؟ فكيف يقوم الشيطان بوظائفه؟ الأمر الآخر، الأنبياء ووظائفهم. الأمر الأخير، الأئمة الأطهار وما هي وظائفهم. وفي نهاية المطاف، خلاصة البحث، وظيفة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا هو لوحة البحث، سجد نتمكن أن نشير إليه. طبعا كما هو واضح لديكم، المبتغى الأصلي هو الأخير، نريد أن نعرف أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ما هو دوره، وما هو تأثيره، وكيف يعمل، ويمكن الاستغناء عنه أم لا. كل هذا رح نبحث عنه. فواضح الغاية القصوى هو هذا. نجي بسم الله الرحمن الرحيم إلى التمهيد، وهو فقه الآية. في فقه الآية سأقف على مفردات أربع. المفردة الأولى كلمة وجعلنا، حيث ورد في الآيتين معا كلمة جعلنا. شنو معنى الجعل في مفهوم القرآن؟ يقابل ماذا؟ والآية تريد أن تؤشر إلى ماذا وتحترز عن ماذا؟ الوقفة الثانية، عندنا الإمامة المطلقة وعندنا مطلق الإمامة. إحدى الآيتين أشارت إلى مطلق الإمامة، والآية الثانية أشارت إلى الإمامة المطلقة، ونحن نؤمن أن الإمام الحجة من الإمامة المطلقة وليس من مطلق الإمامة. ويتفرع على هذا البحث مطالب في غاية الأهمية. الأمر الثالث، وهو أس الإمامة، ما هو أس الإمامة؟ ما هو أس الإمامة؟ عبرت الآية لما صبروا. لما صبروا طبعا وكانوا بآياتنا يوقنون، فتحدثت بمفردة الصبر وهي أس الإمامة. وعلى ضوء ذلك سنرى أن الإمامة أمر حكمي وليس أمرا عفويا. وكيف يمكن للإمام أن يصل إلى المرتبة الإمامة، والذي يريدون أن يتحلوا بصفات الإمامة بالمقدار الذي يسعهم الظرف الوجودي، بأي منطلق يصلون إلى مقام الإمامة؟ وإن لم يصلوا، لأنه ظرفهم السعي لا يتحمل أن ينالون مع الإمامة من درجة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي كلمة بأمرنا. كلمة بأمرنا يسموها بالمصطلح الآية الكريمة الهداية الأمرية. الهداية الأمرية مقابل الهداية التشريعية ومقابل الهداية التكوينية. طبعا الهداية الأمرية التي أشرت إليها الآية يهدون بأمرنا، مو؟ هذه هي الهداية الأمرية، راح أتكلم فيها في مقام إجمالي ونحن في الفقه الآية، وسأتكلم فيها في مقام تفصيلي كنتيجة البحث. راح تتعاود كلمة يأمرون يهدون بأمرنا، راح تعاود هذه الكلمة في الحديث عنها مرتين، يتكرر الحديث فيها، لكن في المقدمة والديباجة في فقه الآية سأتكلم في يهدون بأمرنا بنحوه الإجمالي، بنحوه الإجمالي. ثم في نهاية المطاف لما أردقت طفل ثمرات بعد المرور بالمراحل أقول يهدون بأمرنا المعنى التفصيلي، فأمامي معنى إجمالي وأمامي معنى تفصيلي. ولا غرابة الآن الناس لما يقرؤون القرآن، يشوف مرة إنسان عادي يقرأ القرآن، هو ما يقرأ في الشيء رموز، وإنما يقرأ شيء يتأثر به. بس الإنسان العادي يتأثر بالقرآن بحجم، والعالم عندما يقرأ القرآن يتأثر بالقرآن بحجم آخر. اللفظ نفس اللفظ، إدراك معنى هذا اللفظ يمكن للإنسان العامي يدركه بإدراك، والإنسان الآخر يمكن إدراكه بإدراك أعمق. طبعا لا بد من الالتفات إلى أن الإدراك الأعمق ليس من شعب الإدراك الباطني. أهل البيت إدراكهم للقرآن إدراك باطني، العالم إدراكه للقرآن إدراك معمق، والإنسان العادي إدراكه للقرآن إدراك سطحي. فإدراك العالم إدراكا معمقا لكن ليس إدراكا باطنيا، ولا مجال لأن نتحدث بلغة الحديث الباطني إلا أن يكون المتكلم هو الإمام المعصوم. بهذا اتضح يهدون بأمرنا، راح نتكلم لغة القراءة السطحية القشرية لهذا اللفظ، وثم بعد ذلك في نهاية المطاف راح نقرأ هذه الكلمة بقراءة عمقية، وهي النتيجة التي من ورائها نريد أن نصل إلى البحث. إذن غايتنا في البحث ماذا؟ نفتح مصطلح يهدون بأمرنا ونقف على عمق هذه اللفظة. هذا ما عندي شيء عمق هذه اللفظة. يلا خلنا نجي الآن، صار عندي مقدمة وصار عندي مجموعة نماذج، وأخير شيء الخاتمة. مقدمة ونماذج وخاتمة. نجي للأمر الأول، المقدمة. الآية في كلتا الآيتين تصدرت كلمة وجعلنا. الجعل جعل إلهي، الجعل الإلهي يعني الخلق والإيجاد والتأكوين. إذا أراد الله لشيء أن يقول له كن فيكون. الجعل الإيجادي، الجعل التكويني، الجعل الإلهي. فرض أن الإمامة جعل تكويني، فهي ليست منصب ترشيحي وليست خاضعة للعملية الديمقراطية. مو نحن نؤمن مسبقا، شوية التفت لي أرد أناقش، نحن نؤمن مسبقا أن عملية الإمامة عملية ليست كالعملية الديمقراطية. ولعل أصحاب المدرسة الديمقراطية، لأن اليوم العالم يتجه إلى أن النموذج الأكمل لإدارة المجتمع هو العملية الديمقراطية، العملية التصويتية، سقيفة زمانهم، نفس سقيفة زمانهم. إحنا لا نؤمن بنظرية العملية الديمقراطية في قضايا هي ترتبط بالغيب. نعم في غير قضايا التي ترتبط بالغيب ربما أقول يمكن أن نشيد نظرية العملية الديمقراطية فيما إذا كانت نموذج فيه جهات إيجابية وبعيدة عن الجهات السلبية. أما في القضايا ذات الارتباط الغيبي لا يعني ما نقدر نقول النبوة تخضع للعملية الديمقراطية، بل هي عملية تنصيبية وعملية تنصيصية، عملية تنصيبية وعملية تنصيصية، وعملية أمرها بيد الباري عز وجل، وليس للجمهور وليس للأمة أي قدرة في اختيار من هو السفير الذي يكون بين الله وبين الأمة. الأمة لا تصلح أن تعين سفيرها، الله هو الذي يحدد السفارة. سفارة السماء إلى الأرض شأن بيد الباري عز وجل، وهي المسمات عندنا بعملية الجعل، وهي قضية غيبية وخاضعة إلى عملية بيد الذات الإلهية، ولا يدخل أي عنصر آخر ما وراء النص التنصيب الإلهي. بيعة ميعة لأن كلهم خليهم في ما بعد. نعم عندنا في الثقافة الدينية ثقافة البيعة، وقد تلبس النبي بأمر البيعة، لكن البيعة غير تنصيب الإمامة. البيعة مورد حديثة، مورد حديث آخر. الآن أنا أتكلم في تعيين السفارة، في تنصيب السفير. تنصيب السفير أمر بيد الذات الإلهية، وهذا هو معنى وجعلناهم أئمة. أئمة المراد من الأئمة معنى دقيق واختصاصي، وليس الأئمة المعنى اللغوي في هذا المقام. واضح هذا الذي أقول؟ هذا يعني طبعا لا واحد يقول لي أنت، بس حتى أكمل هاي المفردة، لا واحد يقول لي أنت صارت عملية التنصيب عملية من الله عز وجل وليس للإنسان أي دخالة فيها، وهذا لون من ألوان دكتاتورية الباري عز وجل على الخلق. قد البعض لما أنت تفرغه من المحتوى الديمقراطي رأسا يعكسه إلى المحتوى الدكتاتوري. لا، أكو برزخ بين المحتوى الديمقراطي وبين المحور الدكتاتوري. المحور الذي نحن نعبر عنه نعم هو عملية تنصيبية حكمية، عملية تنصيبية حكمية، فهي شأن تنصيبي حكمي. حكمي يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى مو لعطر وكتبه وقال خلي يصير رسول الله صلى الله عليه وآله نبي، موت. بس هو الذي حدد السفارة، وأمر السفارة ليس موكول لأي عنصر بشري بتاتا، بل ليس لأي عنصر حتى ملكوتي ليس له حق أن يتدخل في هذا الشأن. شأن التنصيب تنصيب السفير، سفير من الله إلى الأمة، سواء بزي النبي أم بزي الرسول أم بزي الإمام. هذه الأزياء الثلاثة عملية تنصيبية حكمية، عملية تنصيبية حكمية، لا دخالة لأي شخص ولأي وجود في الكون سوى الله عز وجل. إيش قد عندك موجودات في الكون؟ أكو موجودات كثيرة في الكون، كل هذه الموجودات بأسرها هي معزولة عن هذه العملية. هذه عملية انفرادية، عملية اختصاصية، عملية يتلبس بها الباري عز وجل، عملية لا يكون لأي وجود آخر دخال في هذه القضية. هذا معنى وجعلناهم. نحن أتكفلنا عملية الجعل وعملية التنصيب. جعل يعني تنصيب، تعيين. عملية التنصيب وعملية الجعل وعملية التعيين وعملية الاختيار للسفارة، وهذه العملية ليست خاضعة للعملية الديمقراطية، كما ليست خاضعة لدخالة الملائكة. ملائكة عندنا، بعض الملائكة لهم من المقام العظيم عند الله، حتى هذه الملائكة ذات المقام العظيم ليس لها الحق في أن تتدخل في هذا الشأن، بل إذا تدخلت في هذا الشأن ستعاقب عقابا وخيما، لأنها ليست قادرة على أن تقوم بهذه المهمة، إذ هذه مهمة لعظمها ولخطورتها ولأهميتها ولدقتها ينحصر أمر تعيينها بيد الباري عز وجل. هذا المنصب، المنصب النبوة والرسالة والإمامة، من أخطر المناصب في عالم الكون. إيجاد الشمس، إيجاد القمر، إيجاد المنظومة الشمسية، إيجاد المنظومة الأرضية، إيجاد المنظومة، بل إيجاد الجنة وإيجاد النار وإيجاد عالم البرزخ وإيجاد كل هذه العوالم، هي ليست بمستوى إيجاد النبي والرسول والإمامة. هذا منصب يفوق كل هذه المناصب، أعلى من كل هذه المناصب. خلق السماء ممكن أن يشاطره شخص آخر، ويمكن أن يستعين بشخص آخر إذا اقتضت السنن الإلهية ذلك، لا لأنه عجز في الفاعل، لكن اقتضت حكمته أن ممكن أن يكون للغير دخالة. أما قضية هذه المناصب الثلاثة، السفارات الثلاثة، قضية هم على مستوى الثبوت هم على مستوى الإثبات، أمر انحصاري لا مزايدة فيه. وعندما ينصب شخص لهذا المقام، مو مقام ينصبه على نحو التنصيب الاعتباري، وليس تنصيبا اعتبار. ترى انتقلت من مفردة إلى مفردات، دا أتكلم مفردات، ترى كل مفردة إلى قسط من الثمن، هي ليست أمرا اعتباريا ولا تدخل في ضمن قياسات الأمور الاعتبارية، بل هي من الأمور النفس الأمرية، فلا تقبل العزل ولا تقبل التغيير ولا تقبل البداء ولا تقبل الخطأ ولا تقبل كل هذه المصطلحات، ليكون لا حضور لها في مثل هذا الملف، وإنما هو ملف يكون بذا. إذا سمعت فت كلمة وردت على لسان بعضهم عندما تحدث مثلا عن الصديقة فاطمة الزهراء، قال فاطمة بلغت مقام فاطمة لأنها نشأت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول هذه العبارة غير موفقة. ليش؟ لأنه صارت البيئة لها ظرف في صناعة فاطمة. نحن نريد أن نقول صناعة فاطمة جعل إلهي بما لها من منصب إلهي. البيت يتشرف، بيت رسول الله لا منقصة في رسول الله، نستجير بالله، بيت رسول الله يتشرف بفاطمة، لا أن فاطمة تتلمذ ببيت رسول الله. وفرق بين مقالتين، بين أن أقول فاطمة تتشرف في بيت رسول الله، وبين أن أقول أنه فاطمة قبل أن تكون في بيت رسول الله. ولو كانت فاطمة في غير بيت رسول الله لكانت فاطمة فاطمة. هذا معنى الجعل، هذا معنى الجعل. لما أجي أقول النبي الأكرم نبي نزل في شبه الجزيرة العربية، لا واحد يقول لي أنه شبه الجزيرة العربية كان لها دور في إيصال النبي الأكرم إلى مقام النبوة. هذا غلط، غلط. هذا يتنافى مع الآية الكريمة من قوله جعلنا. قضية الجعل يعني النبي نصب إلى هذا المنصب بمعزل عن الظرف، وبمعزل عن المكان، وبمعزل عن الزمان. ليس للزمان دخالة في صناعة الرسول الأكرم، ليس المكان له دخالة في صناعة الرسول الأكرم، ليست الظروف الاجتماعية لها دخالة في صناعة الرسول الأكرم. هذه عوامل لا تكون هي وراء الصناعة. الرسول الأكرم بمقتضى الجعل الإلهي هو ثابت في مرتبة بقطع النظر. نعم هذه تتشرف، مو أنها الرسول يتشرف بها، هي تتشرف، شبه الجزيرة العربية تتشرف عندما احتضنت رسول الله، مو أن الرسول كان مديونا إلى شبه الجزيرة العربية. الزمان يتشرف بالرسول الأكرم، لا أن الزمان كان له دور في صناعة الرسول الأكرم، وقد لو كان الرسول الأكرم في غير ذلك الزمان لما كان رسولا. تدرون بعض الناس في زمن قحط الرجال يشوفه مثلا بسبب عدم وجود الرجال في زمن يصير مرجع. هنا شو نقول؟ المرجعية وليدة الزمان، لأنه تولد في زمان قحط الرجال فصار مرجع. هذه المقولات لا معنى لأن تطلق في حق النبي الأكرم. أكرر العبارة حتى أنتهي من هذه المفردة، هاي مفردة مهمة عندي، مفردة لها دخالة رئيسية في كل بحثي. لذا الغيبة لا تصنع الإمام الحجة، ولا أن رسول الإمام الحجة اكتمل بنظام الغيبة. الإمام الحجة إمام قبل الغيبة، ولم يكن للغيبة أي دور في صناعة الكمال الموجود للإمام الحجة. فما ورد في كلمات بعض أن الإمام الحجة يقوم بعملية الترشيد الفكري له بسبب الغيبة، هذه كلمة وليدة عدم معرفة معنى جعلنا. لو وقفنا على كلمة جعلنا كل هذه الموهمات ستكون باطلة ولاغية وفانية. واضح ماذا أقول؟ إذن الجعل تكويني لا الجعل اعتباري، الجعل تنصيبي لا الجعل اللي يكون قائم على أساس دخالة عناصر أخرى في عملية الجعل. الجعل الاستقلالي من الذات الإلهي دون أن يشاطره أي وجود آخر في هذه الصناعة. هذه مفردات أساسية، هذه أساس نظام الإمامة عندنا. ولا واحد يقول لي بعدين أنت ذكرت إمامة راح تجرني إلى الجبر، وبعدين هاي عالجين كلنا عالجين. يا أخوان شوفوا في بحوثنا إحنا نبحث بحثين دائما، هذه سيرتنا العلمية. البحث الأول صناعة المفهوم، بعدما نصنع مفهوما ونتفق على أصول هذا المفهوم وتصورا وتصديقا ثبوتا وإثباتا، بعدما نصنعه ينطبق في ذهننا بعد طبخه وإقامة الدليل عليه واكتمال معالمه، يجي سؤال أنه هذا المفهوم المصطنع عندنا الذي خلقناه في ذهننا والذي اقتبسناه من واقع خارجي كالنص القرآني بمقامنا، تيجي بعد ذلك مرحلة تحت عنوان شنو؟ هل هذه النظرية التي نحن منا إليها واخترناها وتبنيناها فيها لوازم، وهل نحن نلتزم بتلك اللوازم أم لا؟ هذه المرحلة الثانية، شؤونات المفهوم. إحنا الآن أصنعنا المفهوم، قد واحد يجي يدخل على الخط يقول لي سيدنا هذا المفهوم الذي أنت صنعته راح تؤدي بنا إلى أن الإمامة عملية جبرية وليست عملية تشرفية كمالية للإمام، فلا يمكن يوم القيامة أن الإمام يتفاضل يقول أنا إمام، نقول له اسكت، الله هو خلقك منذ البداية خلقك إماما ومنذ البداية خلقك سفيرا، فإذا مو أنت وراء السفارة، الله كما بينا قبل قليل أن هذه القضية قضية شنو؟ خب هاي المفردة الأولى واضحة، هاي المفردة وجعلنا إيش قد ركزنا عليها وإيش قد اهتمينا بها. النقطة الثانية أنا راح شوية أرحل كلمة أن الهداية بأمرنا، وإنما أنتقل لنقطة ثالثة وهي الآية. هذه الآية أقرأ لك إياها من جديد، وجعلنا منهم أئمة. ها هنا أول خل أقف على منهم أئمة، هاي العبارة مرت علي شوية أنا مشرحتها زين، اسمع لي شوية التفت لي راح أحكي شوية، هم ما أعرف شلون أحكي بس اسمع مني. إحنا في علم المعقول أتنا بحث، الأخوة الذي دارسين علم المعقول يكونون أأنس فيما أبينه، وراح أستعمل المصطلح شوية ثقيل بس راح أبينه. عندنا مصطلح مطلق الوجود وعندنا مصطلح الوجود المطلق، الأخوة اللي يريدون يعرفون عمق هذا المصطلح بإمكانهم مراجعة شنو العلوم المعقولة. طبعا ما واحد يقول لي أن هذا المصطلح متأثر لا 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 لا، ليست الفلسفة صانعة لهذا المصطلح، حتى واحد يقول أنا عندي أزمة ويا الفلسفة أنا ما أقبل هذا المصطلح، لا 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 مو هذا المقصود، يقينا مو هذا المراد. أنا إنما أذكر الفلسفة لأنها هي شلون نظمت الأوراق، وإلا هذا المصطلح يقبله كل إنسان عاقل، وليست وليدة هذه المصطلحات تدرون جزء من الأمور، مع الأسف أقول بين قوسين جزء من الأمور إحنا نتكلم بها، قد نستعين في باب الصناعة باستعمال المصطلح الفلسفي. قد يتصور هذا يقول لك أنا عندي أزمة ويا الفلسفة إذا ما أقبل، أقول لك عمي الفلسفة ما استعملتها كصانعة، وإنما استعملتها كشنو؟ ك كمسوقة. فرق بين أن أستعملها والفلسفة تصنع شيئا وأنت عندك حساسية لتقبل هذا المنتج الفلسفي لأنه مصنوع، ومرة لا، هو أمر ثابت أستعمل اللغة الفلسفية لأجل أن أوظف هذا المصطلح. كما المنطق، المنطق لما نتحدث به إلى مفرداته وأدبياته ولغاته الخاصة، المنطق هو قضية ليست تؤسس، وإنما المنطق شنو؟ المنطق هو أمر واقعي لكن في مقام التسريع في التفاهم حتى نوجد لغة تفاهمية سريعة بيني وبينك فأصطلح، أقول هذه قضية، هذا موضوع، هذا محمول. صناعة هالمفردات هي في الحقيقة هي قضية ثابتة عندنا، سواء أسس شيء باسم علم المنطق أو لم يؤسس شيء باسم علم المنطق. إذن لغة الحوار مثل إيش؟ أقول لك، راح أضرب لك مثال حتى أوضع الفكرة. اليوم أنا أجي أنا الواضع اللغوي أقول جبل جبل، أنت تقول أنا أضوج من اللغويين، إيه، فإذا أضوج من اللغويين قل ما أقوى الجبل. أقول لك عمي ما له علاقة الضوج من اللغوي أم الضوج، حقيقة وجود الجبل حقيقة خارجية، والواضع لم يكن له دور تأسيس ماذا؟ الجبل. الجبل هو جبل، سواء كان نعيش في عالم الخرسان، لو كنا كلنا نعيش خرسان يروح الجبل؟ شنو الجبل إنما صار جبلا لأنه كان هناك واضع لغوي. أقول الواضع اللغوي هو عملية تفهيمية مو عملية تأسيسية، هنا مغالطة. بعض من يتصور اشترف عند بعضهم عنده ملاحظات على الفلسفة وقال أنا هذا الفلسفة ما أقبلها. عندما نصطلح، انتبهوا لهذه القضايا، أرجو أن يلتفت إليها، أنتم طلبة مفروض أنه تكونون دقيقين في المصطلح. الآن واحد يقول لك أنا ما أقبل الجبل، يا بليش ما تقبل الجبل؟ يقول أنا ما أقبل قحطان بن يعرب، وهو الذي خلق اللغة العربية هذا قحطان بن يعرب، وأنا عندي أزمة وياه. فإذا الجبل ما تقبل لفظ الجبل، أما حقيقة الجبل ما تقبلها، روح سمي سين، غيره من جبل إلى سين. خب هذا انتبهوا، فإذا أنا راح يجي عندي مصطلح الوجود المطلق. هسه راح أستعمل المصطلح الأصولي حتى لا تتحسس، أخاف بعض الأخوة الحضار عندهم أزمة من الفلسفة حتى أتجنب نفسي ولا أدخل في معمعة الفلسفة، راح أحكي لك مصطلح أصولي. إحنا عندنا ألا بشرط المقسمي، هذا بعد أصول، وعندنا أنه بشرط الإطلاق. عندنا لا بشرط المقسمي، تريدون هذا الإطلاق ما قبل سلطان العلماء والإطلاق ما بعد سلطان العلماء، هاي العركة المعهودة كليتكم حافظيها، الإطلاق عندما قبل سلطان العلماء وإطلاق ما بعد سلطان. يعني شنو؟ وهي راح أحكي زايد. الوجود المطلق يعني الوجود المطلق، الوجود بما هو هو. الوجود المطلق نقدر نقسم الوجود المطلق يعني الوجود بما هو هو، نقدر نقسم الوجود المطلق، نقسمه إلى ماذا؟ إلى الله واجب الوجود وإلى ممكن الوجود. فإن المقسم وهو الوجود المطلق، الوجود بما هو هو، هم يستوعب واجب الوجود هم يستوعب شنو؟ ممكن الوجود. أما إذا قلنا الوجود المطلق، مو مطلق الوجود، الوجود المطلق ينحصر بوجود الذات الإلهية، بعد ما ينقسم إلى قسمين منحصر بقسم واحد. تنتبه لي؟ تنتبه لي داعتي؟ إذن تارة نحن نصطلح مصطلح الوجود المطلق، وأخرى نصطلح الوجود المطلق ومصطلح الوجود المطلق ومطلق الوجود. مطلق الوجود يعني الوسيع المقسم، مطلق الوجود يعني شنو؟ المقسم. أما الوجود المطلق القسم وليس المقسم. هذا واضح؟ هذا الآية الأولى راح عندنا تتكلم بقرينة منهم الذي، هاي منهم التبعيضية، منهم التبعيضية لا تتحمل إلا أن يكون قبلها هو ماذا؟ مطلق الوجود. لذا نقول مطلق الوجود منهم واجب الوجود ومنهم ممكن الوجود، صحيح ولا؟ مطلق الوجود منهم واجب الوجود ومنهم شنو؟ ممكن الوجود. هذا بلحاظ ماذا؟ إذا جبنا كلمة منهم بجوار ماذا؟ وجعلنا منهم أئمة. إذن الأئمة هنا ماذا يراد؟ منهم، منهم بقرينة منهم، قلنا كلمة منهم التبعيضية. إذا واحد يقول لي أنا ما أقبل من التبعيضية، راح تتغير الخارطة. الآن أقبل مني تدري احتمالات أخرى موجودة، بس أنا أوضح معنى. خب منهم مفاد منهم تبعيضي، تبعيضي يعني قبله لازم شيء يكون مقسم حتى يتحمل قسمين. مو شيء أقول العراق منهم غني ومنهم فقير. أما إذا افترضت أنه الوجود الانحصاري وهو القسم يتحمل كلمة منهم، ما راح يتحمل كلمة منهم. إحدى الآيتين مد نظرها بسياقها ناظرة إلى بني إسرائيل، فتأتي تقول أن بني إسرائيل منهم من جعلناهم أئمة، ومنهم شنو ساعدني؟ من لم يجعلهم أئمة. فالآية الأولى إذا واحد يسألنا هي آية مد نظرها بني إسرائيل، والدليل على ذلك سياق الآيات وجو الآية قبلها وبعدها تتحدث عن شنو؟ عن بني إسرائيل، وأريد منها ماذا بالمصطلح العلمي؟ أريد منها مطلق الإمامة. أما الآية الثانية الفاقدة لكلمة منهم والذي وارد في خصوص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أريد منه الإمامة المطلقة، مو مطلق الإمامة. لما نوصل إلى النبي الأكرم ما عدنا منهم، لا، وإنما تتحدث عن إمام منحصر بفرده وهو النبي وشؤونات النبي، كما سيأتي من شؤونات النبي الذي يسميه الوجودات الطولية، الوجودات الطولية. فاتضح أذن تارة كلامنا في مطلق الإمامة، ومنهم من جعلناه يهدي ومنهم من لم يجعله يهدي، هذا مطلق الإمامة. وبين الإمامة المطلقة المنحصرة بأنها تكون هادية لا محالة، هادية لا محالة، هذه المفردة الثانية. واضح الفرق بين الآيتين، بين مطلق الوجود وبين الوجود المطلق. نجي للوقفة الثالثة. الوقفة الثالثة أن الآية ذكرت عنصر جوهري أساسي. لما صبروا، يعني إنما جعلنا هذا المنصب وأعطي للنبي الأكرم على سبيل المثال، هذا الجعل كان ليس جعلا جزافيا، وإنما جعلا على أساس قاعدة لما صبروا. هذه لما صبروا هي لم كل المعركة، هذه لما صبروا هي الذي ستكون أن الجعل جعلا حكميا وليس جعلا جزافيا، هو جعلا حقيقيا وليس بالجعل الاعتباري. هو من أرقى أنواع الجعل الذي لا ينافسه جعل، وهو الوجود الأكمل الذي يسمى بالمصطلح العلمي بالإنسان الكامل، وهو المسمى بالإنسان الكامل. لسمي عجبك الإنسان الكامل؟ تتأزم من كلمة الإنسان الكامل؟ تقول لي ما وارد مصطلح الإنسان الكامل؟ الإنسان الكامل ثقافة وردت في قاموس معين، وأنا ما أرد أنخرط تحت ذلك القاموس المعين. الولي المطلق. تقول لي كلمة الولي هم أنا أتحسس منها، صحيح قرآنية بس استغلت في قواميس بمعاني ودخلت خطوط وكذا، وأنا راح تخليني قريب من اتجاهات أخرى، وأنا أريد أفصل دائرتي عن اتجاهات أخرى. أعتمد على الإمامة. الإمامة والإنسان الكامل والولي عندنا هو بمعنى واحد. هسه لأجل التحسسات الخارجية قد ما نستعمل لغة الولي، وإن كان القرآن قد استعمل هذه اللغة، بل هي اللغة الأساسية والأم في الحديث. لغة الإمامة لغة مطلوبة، ولغة الولاية لغة مطلوبة بنحو أكمل، إلا أنه ومع الأسف دخلت بعض الخطوط واتجرت من كلمة الولي، مما استدعى عند علمائنا الكرام لما يتحدثون في ملف الإمامة يحاولون أنه مصطلح الولي وهو ما يركزون عليه. نعم الولاية التكوينية ترى مو حديثي، مو الولاية التكوينية، الولاية التي أنا أتحدث فيها غير الولاية التكوينية. الولاية التكوينية فقضية جدا بسيطة، جدا بسيطة في المعارف الإلهية. أنا أتكلم في مصطلح الولاية الذي بعدين يتضح شنو معنى مصطلح الولاية، هو وهدينا بأمرنا، الهداية الأمرية، لا الهداية التكوينية ولا الهداية التشريعية، الهداية الأمرية، هذا الذي أريد أنا أركز عليه. سمي إمامة، سمي ولاية، سمي ما شئت، سمي الإنسان الكامل، سمي الهداية الأمرية الذي هو وظيفة الإمام. انتهى وظيفة الإمام. إذا واحد يقول الإمام شنو شغله؟ الهداية الأمرية. وهذه الهداية الأمرية تعطل في زمن الغيبة؟ لا، إن وقفنا على ماهية الهداية الأمرية نرى أن هذه لا تتأثر عطلت أم لا. مثل ما واحد افترض هو عنده ملكة الاجتهاد، هل ملكة الاجتهاد تتأثر في وجوده بالبيت وفي وجوده خارج البيت؟ هل تتأثر في وجوده عندما يكون نائما أم يكون مستيقظا؟ كل هذا لا يكون مؤثرا، وكل هذا لا دور له، وإنما هو أمر مفروض. فالهداية الأمرية نحو أمر ثابت وإن كان في عصر الغيبة، وليس أنه أمر ثابت في عصر الحضور، وإن الإمام الحاضر يتلبس بفكرة الهداية الأمرية، وأما الإمام الغائب فإنه لا يمكن أن يكون قادرا على الهداية الأمرية. المقصود من الهداية الأمرية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هاي يهدون بأمرنا، هذا المصطلح القرآني. وننصر على أن حديثنا لابد أن يكون في دائرة المصطلح القرآني ولا نخرج عن القاموس القرآني. جيد، شنو المقصود لما صبروا؟ الذي أنت قلت هذا مفتاح الأم ومفتاح كل شيء ومن دونه لا نفقه، مفتاحا لبحث الإمامة. وما دمنا لم نفقه معنى الإمامة إحنا الصبر ما راح نفقه. الأثر الثاني، وهو ما هو الأثر الثاني؟ يوقنون، اليقين، مرتبة اليقين. إذن مرتبة اليقين وليدة ماذا؟ مرتبة الصبر. وبعد ومرتبة منصب الإمامة إنما منحت من الله بلا شراكة لمن كان يملك ملكة شنو؟ لما صبروا خل بس الأرقام أبينها، هو الأساس. الفرع أنه ينال مرتبة اليقين يوقنون، ثم ينال مرتبة أخرى على لحو اللوازم القهرية القسرية الأربعة تستلزم الزوجية. الصبر الذي سنبينه في الآية الكريمة هو الذي يكون وراء موضوع ماذا؟ موضوعة الإمامة، هو الذي يعطي للإمام مرتبة العلم اللدني. إذن العلم اللدني كيف يصل إليه الإمام؟ في مرتبة شنو؟ مرتبة الصبر. خب شنو معنى الصبر؟ الآن راح نتكلم في الصبر. الصبر إحنا عندنا ثلاثة عوالم، هاي المقدمة خل أفهمها. عندنا ثلاثة عوالم. العالم الأول عالم الدنيا، هذا عالم المادة. وش بي عالم الدنيا؟ عالم الدنيا بي بلاوي وعنده بي نعم. وقد يكون الصبر على نحوين، صبر من البلاوي وصبر على أنه لا يتأثر بالنعم. إذن ليس الصبر لغة ترد في خصوص البلاوي والبلاء. إذا الآن أكو نعمة وأنا أردمنع نفسي من هاي النعمة، شي يقولون علي؟ يقولون صابر. مفردة الصبر خلافا لبعض يتصور مفردة الصبر نحو مفردة ترد في سياق البلاء، لا، الصبر يأتي هم في سياق البلاء وهم يأتي في سياق ماذا؟ في سياق النعم. اليوم إذا واحد زهد عن النعم شي نقول عنه؟ زهد عن النعم، نقول صابر. نقول يا بل اليوم فلان قضية، فلان مكسب دنيوي، فلان فائدة دنيوية، فلان ربح دنيوي، يقول أنا ما أريد يعني شنو؟ يعني صابر. مو بالضروري الصبر فقط في دائرة البلاء ونزول الأذية، لا، الصبر حتى في هذا الزمن. جيد، هاي احفظها. إذن مفردة الصبر ليس مفردة انحصارية بالبلاء، بل تعم حتى النعم. عدم حديث النفس عن النعم هو لون من ألوان الصبر. ألا أطمع في النعم الدنيوية، يقولون فلان صابر لأنه ما يتأثر بالنعم الدنيوية، مو شي يقولون فلان صابر. إذا واحد الآن أرضوا له سيارة مرتبة ممتازة موديل حديد، طب هاي نعمة لو مو نعمة؟ نعمة. أنا أقول ما أريدها، شي يقولوا لي صابر عن هذه النعمة، صابر. فإذن هي عنوان الصبر عنوان ليس هذا جيد، هاي مفردة احفظ لي إياها. المفردة الثانية بس احكي لك بعد المقدمة محاشيته كل ساعة وجايني. يلا ألملم المطلب، ألملم المطلب، خلب ألملم المطلب، بس أكمل هاي الفقرة ولو التمهيد. طبعا المطلب كان يستحق بعد المحاور هي توضح كل الفكرة. على أي حال، عندنا إحنا عالم الأول هو عالم الدنيا، هو عالم الذي نعيشه. طبعا أكو كلام، أكو عوالم سابقة أم لا، مو يمه، ولا أريد أنفي ولا أريد أثبته. عالم الأنوار، أول ما خلق الله نوري، هذا العالم شنو دوره، شنو كذا، هذه يسموه علة فاعلية. حديث مو يمه الآن، أرجوك لا تدخلني في هذه المعمعة، أنا في غنى. عالم الميثاق هم أكو كلام، موجود ما موجود، شنو خصوصياته، فرق افتراضي واقعي، حقيقته شنو، مادي غير مادي، شنو فلسفته، هم مو يمه. عالم الميثاق والذر، كلامنا وين الآن؟ في هذا العالم الدنيوي. أكو واحد ينكر هذا العالم الدنيا إلا صف سطائي، وإلا غير صف سطائي يعترف بوجود عالم الدنيا ويعترف شكله أن هذا العالم الدنيا فيه لذائذ مادية وفيه أضرار مادية، وفيه لذائذ معنوية وفيه أضرار معنوية. هم أكو لذائذ مادية، أكل وشرب وما أدري شنو، هم لذائذ معنوية، شنو، حب وشوق لأهل البيت، وذن لذائذ معنوية، معنوية، لذائذ معنوية، علم لذة معنوية. جيد، عندنا العالم الثاني، دلت الأدلة عند كل المسلمين بلا استثناء إلا ما شذ وندر، ما أدري الشواذ من الوهابية، الخط الوهابي، أنا ما أدري. عندنا عالم يسموه عالم البرزخ، عالم البرزخ ما وراء عالم الموت، ما وراء عالم الموت إلى قيام الساعة. أكو عالم يسموه عالم البرزخ، يسموه عالم القبر، يسموه عالم البرزخ، سميه ما شئت. وقد دلت الأدلة شنو هو هذا العالم، إما يكون حفرة من حفر النيران، وإما شنو، أنا روضة من رياض الجنة، مو شيء. يعني فيه جهة النعيم وفيه جهة شنو، ساعدني، فيه جهة البلاء والأذية. هذا واضح. نعم، النعيم والبلاء في عالم البرزخ على التحقيق، بما أن عالم البرزخ أكو كلام في حقيقة عالم البرزخ، لكن على التحقيق هو عالم تجردي، ولو تجردا مثاليا، وليس فيه جنبة المادة. يعني أطل في عالم البرزخ قوانين المادة، وفعل فيه قوانين ماذا، إما التجرد المطلق أو التجرد المثالي. طبعا لما يكون عالم تجرد مثالي تكون النعمة والابتهاج لهذه النعمة يكون ابتهاجا آكد 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 لتجرده. شلون قلنا أن في الدنيا اللذائذ المعنوية عند أهلها آكد من اللذائذ المادية، واحد يأكل لقمة يلتذ، لو واحد يشوف الإمام الحجة يلتذ، يلا ساعدني أنت، اثنينات لذة، لذة أكلة ولذة ماذا، رؤية الإمام الحجة في الدنيا أحكي، أو تقول لي الإمام الحجة، عيف الإمام الحجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولو افترضنا أني كنت معاصرا للنبي، أنا ما أرد صادر نظريات بعدين لازم كلها نوقف عليها، أؤمن بها بس ما أرد أدخل بها. خب، لذة رؤية النبي لمن يعيش اللذة المعنوية لهي آكد بكثير من اللذة المادية، وهو الأكل، وجبة أكل، وجبة أكل، سقف لذته فنائية بفناء المادة. اللذائذ المادية طبيعتها شنو، لذائذ فنائية، يعني ما دامت أكو إلها سقف زمني فهي لذة ما دمت في ذلك الظرف الزمني. انتهى الظرف الزمني، أنا ما عندي بعد لذة. اليوم أكلت لك أدسم أكلة، في وقت الأكلة أنا في عندي لذة، انتهت الوجبة، قامت انتهت، بعد لذة مادية ما أكل. بخلاف اللذات المعنوية هي آكل. عالم البرزخ، ولو قلنا أن البرزخ عالم مثالي، اللذائذ فيه تكون آكل، اللذائذ فيه تكون آكل، وأيضا الشرور والعقاب والآلام فيه شنو هم آكل. العقاب والآلام المعنوية لهي أشد من الآلام المادية. الآن واحد يمنعك من الأكل، واحد يخلي سكينة ويحاول أنه ما يقتلك بس يلوح بأنه يلقي قتلك، هذا أمر شر معنوي أكثر إيذاء من شنو من الألم. مرة واحد يضربني راجلي، هذا ألم. مرة يهيني، هذا ألم. ياهل أكثر ألما طبيعي، الثاني أكثر ألما الذي أهاني، مع أنه ما ضربني، ما جسدي ما تضرر، فذاك جسدي ضرر ألم مادي. أما الألم المعنوي، رسول الله قال لك روح يلا بعد ما أفتح لك بابي، رسول الله قال لك ما أفتح بابي، هذه لذة من ألم من يانحه، ألم معنوي. الآلام المعنوية هي آكد من الآلام المادية. وحيث أن عالم البرزخ عالم تجرد مثالي فآلامه أشد، فصار عندنا نتيجة، عالم الدنيا فيه آلام وفيه شنو وفيه عدم الآلام، استئناس. وفي الدنيا عندنا آلام مادية وعندنا آلام معنوية، وعندنا لذائذ مادية وعندنا لذائذ معنوية. في عالم البرزخ بعد مادية ماكو، وإنما شنو عندنا برزخية، آلام معنوية برزخية. جيد، هذا افتهمته. ونعم البرزخية معنوية، جيد. عالم الجنة شلون؟ بناء على التحقيق والثابت بالنصوص الدينية أن المعاد هم معاد روحاني وهم معاد جسماني، على هذا الأصل الذي نؤمن به جميعا. النعم المادية في ذلك العالم شنو؟ نعم في أعلى آكد أنواع اللذائذ، بحيث لحد الآن العقل البشري لا يتخيل حجم تلك النعم، ما طابت ولذت مشي هذه النعم. النعم القصوى الذي الآن إحنا نتحاول نتحدث أنا وياك بها على مستوى مفاهيم من دون الوصول إلى الحقائق الخارجية، لأنه ما يمكن ذهني البشري بمقتضى بشريته ودنيويته أن يسع أن يفهم هذه اللذة. بس أقدر أفهم أن هذه اللذة في عالم القيامة من حيث اللذة المادية فهي آكد من عالم البرزخ وآكد من عالم الدنيا. وهكذا لا سمح الله الألم يكون الألم في عالم الآخرة أشد، هم الألم المادي أشد وهم الألم الأخروي أشد، ودلت الآيات الكريمة على الوجود الألم الدنيوي الأخروي المادي والمعنوي. خب هاي افتهمناها، هاي مو يمهن منا أرزحتي لما صبروا. احنا قلنا الصبر يمكن أن يتصور بنحوين، مرة واحد ينزل عليه البلاء ويصبر، ومرة أنه تعرض عليه النعم ويزهد فيها، يزهد فيها يعني يترفع عنها. يعني شنو يترفع عنها؟ شوي هاي العبارة واضحة، يعني يقول أنا ما أتاجر. إذا واحد قال لك تعال عندك بيت الآن بيع لأمير المؤمنين، تقول له أنا ما أبيع، أنطي أمير المؤمنين، أنطي أمير المؤمنين. هنا الذي قلت لك تعال بيع بيتك الأمير المؤمنين، أنا قلت ما أنطيه، يعني ما أبيعه، أنت صبرت، لكن صبرت عن شنو؟ واحد يترجم لي أقول شنو هاي ترجمها، شخص أراد أحد أن يشتري بيته لأمير المؤمنين، قال أنا ما أبيعه وإنما أهديه. ترجمت شنو؟ ترجم لي يا شيخ الأسماع ترجمته. صبرت على أن أخذ المال، صبر لولا راح مني مال وافر، صبرت على أخذ المال لداعي حبي لأمير المؤمنين. هذا شي يسموه، هذا حب تولد بسبب شنو؟ بسبب الصبر. عندما ترفع عن النعم، النعمة المادية، عندما ترفع عن النعمة المادية لأجل أنه يحصل نعمة معنوية، هذا يسموه صبرة عن النعم المادية. واضح؟ احكي هسه، انتهى كلمتي، راح أكملها وأنهي. هذا الإمام الذي دلت عليه الآية والذي عبرت عنه لما صبروا، أرادت أن تقول من هو ذلك الإمام الذي يصبر. هذا الإمام الذي راح نعرفه الآن، راح أعرف لك الإمام الذي يصبر وبعدين نشوف يستحق أن يجعل له الإمام أو ما يستحق. الله شيء يقول، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كمثال، هذا في الدنيا كانت أقول أمام لذائذ دنيوية وصبر ورفض هذه اللذائذ الدنيوية. ليش رفضها؟ هو مو عاقل، قال لأجل عين الله. ثمن رفض للذة الدنيوية صبر، صبر عن أنه لم يأخذ تلك اللذة الدنيوية لأجل منه، لأجل الله عز وجل. ثم عرضت على الرسول الأكرم، قال له زين، نعم دنيوية ما تريد، نعم دنيوية ما تريد، ننطيك نعما برزخية الذي هي آكد من النعم الدنيوية، ننطيك نعم أخرى. يا رسول الله، نعم دنيوية ما تريد، ما تحب نعم دنيوية، اصبر على النعم الدنيوية. ممكن ننطيك نعم أخروية برزخية. قال ما أريد نعم برزخية. ليش ما تريد نعم برزخية؟ قال أريد ذاك الأثر المعنوي، وهو شنو؟ الله عز وجل. قال له ما يخالف، خلينا نجي نعرض عليك بصفقة ثالثة، نعطيك نعما أخروية الذي آكد من النعم برزخية وآكد من النعم. قال لا أريد، قال أنا أريد الله، أنا كل شيء ما أريد، أنا ما يهمني، أنا مو عبدت الله، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناري، أنا ما طمعت، أنا إنما رأيته أهلا للعبادة فعبدته. هذا هو الإمام، هذا هو الصبر، هذا معنى الصبر. هذا هو الإنسان إذا بلغ هذه المرتبة من الوجود وتحمل هذه الصفقة، لا أريد لذة دنيوية، لا أريد لذة برزخية، لا أريد لذة أخروية، لذات أخروية خالدة، خلود في اللذة الأخروية، لا أريد لا لذة دنيوية، لا لذة برزخية، لا لذة أخروية. إذن شو تريد أنت؟ أريد بس الله. يستحق أن يكون سفيرا أو لا يستحق أن يكون؟ هذه معنى لما صبر، هذا لما صبر. وكان الله في علمه اللدني قد وقف على أن هؤلاء يصبرون. وعلم الله ليس ها هنا علما فعليا وإنما علما انفعاليا. هاي هواي يحتاج على شيء، بس حتى أنا ما لم صفق فيه. علم انفعالي مثل علم الله بولدي ايش راح يسوي، علم الله بولدي ايش راح يسوي، خم ما يوقعنا بالجبر، ومو أنه معنى هو الله أو حالة لابني، لا ابني بإرادتي شنو ها وياي. علم الله بأن ولدي يفعل فلان مو معنى علم الله هو الذي يجعل ولدي يفعل ولو وقعنا بالجبر، وإنما علم الله بأن ولدي يفعل فلان يبقى الكمال في فعل ولدي لولدي، وإن علم به الله عز وجل. لما صبروا هم علم أن الله علم عندما أراد أن يخلق هذه الوجودات نحو وجودات ستوجد في هذه الدنيا مثل علم بولدي، وكمال لهم، لا أنه إلزام لهم، كمال لهم، كعلم ولدي الله بتصرفات ولدي من دون أن يكون علم الله يسموه علم ليس فعلي وإنما علم انفعالي. كذلك إن الله تصفح الكون وخلق وجودات ونظر في بعض الوجودات نحو وجودات قبل أن يخلقها، أن هذه الوجودات كعلم الله بولدي علم بأن هذه الوجودات طبيعتها أنها طبيعة صابرة لا تطلب لذة دنيوية ولا تطلب لذة برزخية ولا تطلب لذة أخروية، بل تصبر على كل هذه اللذات. تقول لا أريد لذة، أنت معاقل، هذه الوجودات معاقلة، كيف أنها ترفع اليد عن هذه اللذائذ؟ والإنسان العاقل يطلب اللذة، أكو إنسان ما يطلب اللذة؟ لماذا صبروا على أن لا يملكوا هذه اللذائذ؟ لأجل ما بأزاء أهم، وهو أنهم وجدوا أن الله أهلا للعبادة فعبدوه. عبادة أهل البيت هذه، هذا هو معنى أنه كانوا يستحقون أن يكونوا أئمة، وليس هذا العمل، هذا الاستحقاق كان بعنوان أنه ليس كماليا للأئمة، بل هو استحقاق كمالي للأئمة. الآية تريد أن تؤشر إلى هذا. طبعا هذا الصبر هو الذي كان سبب أن نالوا مرتبة العلم اللدني، وهذا الصبر هو الذي هيئهم إلى أن يستلموا هذه السفارة الإلهية من الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.